قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الشركة بغير مال. قال أخبرني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الشركة بغير مال، يعني أنه ليس هناك رأس مال يتصرف فيه ويباع فيه ويشترى، وإنما هي شركة بالأبدان، بمعنى أن كل منهما يعمل وما يكتسبانه فهو بينهما، وذلك مثل الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وما إلى ذلك من الأعمال التي يحصل فيها الاشتراك بغير مال، وهو سائغ ولا بأس به، لأن فيه تعاون وفيه تنشيط من بعضهم لبعض وحفز لبعضهم لبعض، لا بأس بذلك. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد في يوم بدر، فأتى سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء. فهذا يدل على شركة الأبدان، يدل على شركة الأبدان، لكن الحديث فيه انقطاع بين أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود وبين أبيه إذ لم يسمع منه، فهو منقطع، ولكن الأصل هو جوازه وأنه لا بأس بذلك ولا مانع منه.
اسند. قال أخبرني عمرو بن علي.
أخبرني عمرو بن علي هو الفلاس، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن يحيى.
عن يحيى هو من سعيد القطان البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وثقها خضر أصحاب كتب الستة.
عن أبي عبيدة.
عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أخبرنا نوح بن حبيب قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فتم ما بقي في ماله إن كان له مال يبلغ ثمن العبد.
ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما، ولا علاقة له بالترجمة، لأنه ليس فيه شركة بغير مال، وإنما هي شركة بمال، شركة في الرقيق، فهو من الترجمة التي تليها، أو هو أليق بالترجمة التي تليها، لأن حديث ابن عمر أورده بالترجمة التي تليها وهي الشركة في الرقيق، وهذا مثله، لأنه حديث واحد وموضوعه واحد، فالذي يبدو أن الترجمة أخرت عن تقديم، وكان محلها ينبغي أن يكون قبل هذا الحديث، حتى يكون الحديثان وهما موضوعهما واحد يتعلقان بموضوع واحد. ولو كان الحديث يصلح أن يكون الشركة بغير مال، لا أمكن أن يكون داخلا تحت هذه الترجمة، لكنه لا علاقة له بالترجمة، لأن هذا في شركة بمال وهو الرقيق، والرقيق مال، والترجمة هي شركة بغير مال، شركة بالأبدان، فلا علاقة له بالترجمة. وعلى هذا فالذي يبدو أن الترجمة تأخرت عن تقديم، يعني محلها قبل هذا الحديث. أو حديث ابن عمر رضي الله عنه: من أعتق شركا له في عبد أتم ما بقي من ماله،
إن كان له مال يبلغ ثمن العبد.
إن كان له مال يبلغ ثمن العبد، يعني أن من أن 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 العبد إذا كان بشريكين وأعتق واحد منهما، واحد منهما أعتق نصيبه، فينظر إن كان له مال، أي هذا الذي أعتق نصيبه، يعني يكمل أو يأتي يكمل بقية حصة شريكه ويدفع الثمن لشريكه، فإنه يفعل ذلك. وهذا هو معنى الحديث: من أعتق شركا له في عبد أتم ما بقي من ماله إن كان له مال، يعني عليه أن يكمل العتق وأن يتم عتقه، وحصة شريكه يتحملها من ماله، يتحملها من ماله ويدفعها من ماله الذي هو المعتق، بمعنى أنه يدفع لشريكه نصيبه ويعتق العبد بذلك. هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أورد في الشركة في الرقيق، نعم، وفي شركة، لأن الحديث يقول: من اعتق شركا له في عبد، يعني معناه أنه في شركة العبد، يعني أناس مشتركون في عبد وأحدهم اعتق نصيبه أو شقفه أو سهمه منه، فإن عليه، أي الذي اعتق إن كان ذا مال وكان غنيا، أن يدفع لشريكه قيمة نصيبه، ويكون العبد حرا بأكمله.
هذا إذا كان له مال، فإن لم يكن،
لم يكن له مال، بعض العلماء قال إنه يعني ينتهي ويبقى يعني ذلك النصف على رقيته، وجاء في بعض الحديث أن العبد يستسعي، يعني معناها أنه يسعى، وأن العبد يمكن من أنه يبحث عن قيمة النصف الباقي. وقد جاء ذلك في ذلك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: استسعاء العبد، يعني إذا أعتق أحد الشريكين والشريك الذي أعتق ليس غنيا، منهم من قال إنه يكون رقيقا اللي هو الباقي على ما هو عليه، ومن أهل العلم من قال إن العبد يستسعي أو يستسعى، بمعنى أنه إذا أراد أن أنه يبحث عن يعني تحصيل مبلغ، بأن يسعى في تحصيله، يعني عن طريق طلب المساعدة أو عن طريق العمل، حتى يوجد يعني ما يعتق أثمله. لكن مقتضى الحديث الذي معنا أنه إن كان له مال دفع من ماله، أو دفعه من ماله، وإن لم يكن له مال فقد سكت عنه. وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: منهم من قال يبقى ما بقي على رقه، ومنهم من قال إن العبد يستسعى، وإذا أحضر قيمة بقية قيمة أو قيمة السهم الباقي فإنه يدفع للشريك الذي لم يبع، الذي لم يعتق، الشريك الذي لم يعتق، ويعتق العبد بذلك.
قال: أخبرنا نوح بن حبيب.
أخبرنا نوح بن حبيب وثقة، أخرج حديثه أبو داود النسائي.
عبد الرزاق.
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن معمر
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري
وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سالم
بن عبد الله بن عمر الخطاب وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما, وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: الشركة في الرقيق. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعتق شركا له في مملوك وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العبد فهو عتيق من ماله.
ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله في معناه من إيش؟
من أعتق شركا له في مملوك وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العبد فهو عتيق من ماله.
من كان له مملوك, من أعتق شركا له في مملوك وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العبد. قيل إن بقيمة العبد في بعض النسخ بقيمة العبد كما هنا, وفي بعضها بقيمة العدل, يعني بأنه يقوم, يعني قيمة تقويما عادلا, يعني لا نقص ولا زيادة لا وفس ولا شطط, وإنما يقوم بقيمة معتدلة يعني لا زيادة فيها ولا نقصان, أو يتولى التقويم عدل عنده خبرة ومعرفة في معرفة القيم, فيكون الذي يلزم الشخص الذي اعتق نصيبه أن يدفع قيمة العبد ليس على ما يريد الشريك بأن يفرض مال ويقول أنا لا أسمح إلا بكذا, وإنما يقوم يعني قيمة, يعني بقيمة معتدلة, بقيمة يعني لا زيادة فيها ولا نقصان, القيمة الحقيقية التي لا زيادة فيها ولا نقصان. ففي بعضها بقيمة العبد يعني, ويكون مقصود بها يعني ثمنه, يعني لأنه يباع أو يحرج عليه, وإنما يقوم يعني بالقيمة المناسبة له ثم تدفع, أو بقيمة العدل أي أنه يقوم تقويما عادلا يكون عن طريق عدل لا خبرة ومعرفة في القيم, ويعمل بذلك لا أنه يعني يعرض للبيع ويبقى مدة معروض للبيع أو يحرج عليه أو ينادى عليه, أو أنه كذلك يطلب صاحب, يطلب الشريك مبلغا كبيرا, وإنما يرجع في ذلك إلى القيمة التي يستحقها, يعني القيمة العادلة التي هي وسط لا وفس فيها ولا شطط. أيوة إيش بعده؟
فهو عتيق من ماله.
فهو عتيق من ماله, يعني أنه يعتق ويكون ولاؤه له والعتق من ماله, لأن نصفه أو سهمه يعني الذي اعتقه يعني بذله لوجه الله, والباقي يلزمه أن يبذله من ماله, يلزمه أن يبذله من ماله فيكون عتيقا من ماله, يعني بكونه تنازل وترك اعتق نصيبه ودفع لنصيب لشريكه قيمة سهمه الباقي, ويكون بذلك عتيقا وحرا, وينتهي من كونه مملوكا ويصير حرا بذلك.
قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد هو ابن زريع.
يحيى بن علي, عمرو بن علي هو القطان, هو الفلاس وقد مر ذكره, هو الفلاس وقد مر ذكره, هو مر ذكره.
اي نعم
نعم, هو وهو شيخ لأحد شيخ لأصحاب كتب الستة, ويروي عن يزيد وهو بن زريع, يزيد وهو بن زريع وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو ابن زريعة هذه الكلمة الذي أتى بها النسائي أو من دون النسائي, وليس عمرو بن علي الذي هو تلميذه, لأن التلميذ لا يحتاج أن يقول هو ابن فلان, وإنما يقول فلان ابن فلان ابن فلان, وله أن يطيل في نسبه كما يشاء, وله أن يختصره ويأتي باسم واحد. لكن من جاء بعده وأراد أن يوضح هذا الشخص الذي هو مهمل لأن يزيد عدة أشخاص, فيأتي من دون التلميذ ويأتي بالزيادة التي تبينه وتعينه عن غيره, فيأتي بكلمة هو من فلان حتى يعرف أنها ليست من التلميذ وإنما هي من دون التلميذ. ومثلها كلمة يعني هو من فلان أو يعني فلانا, هو ابن فلان أو يعني فلانا, عبارتان تستعمل في هذا, هو ابن فلان أو يعني فلانا, وهي زيادة من غير التلميذ ببيان تعيين ذلك الشيخ الذي أهمل ولم ينسب. وكما ذكرت هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب
بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن نافع
مولى بن عمر وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: الشركة في النقيل. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه.
ثم ورد النسائي: الشركة في النخيل, يعني أن الشركة تكون في البساتين وتكون في النخيل وتكون يعني في سائر الأموال التي يعني يشترك فيها, فهذا هو ترجمة الشركة في النخيل, يعني أنها سائغة. وقد أورد النسائي هذا الحديث, حديث من؟
جابر
رضي الله عنه. أيكم
كانت له أرض أو نخل,
أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرض على شريكه, لأن قوله يعني كانت له يعني بالاشتراك مع غيره, لأنه قال فلا يعرضها على شريكه, فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه, يعني معناه أنه في شركة, وأن الاشتراك في النخيل ورد يعني ما يدل عليه, شركة في النخيل ورد ما يدل عليه, لأنه قال أيكم كانت له أرض أو نخل. فمقصود الترجمة أو نخل, أتى بالترجمة من أجل كلمة أو نخل, فلا يبع حتى يؤذن شريكه, يعني يخبر شريكه, يعني لأن من حسن المعاملة ومن الآداب ومن الأخلاق الكريمة أن أحد الشريكين إذا أراد أن يبيع لا يخفي على شريكه, وإنما يخبر شريكه بذلك, لأن هذا من الأدب ومن المعاملة الطيبة ومن الأخلاق الكريمة التي تكون بين الشركاء. نعم.
قال أخبرنا قتيبة.
قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان
هو بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير
محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق يدلس أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن جابر
بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا الحديث من رباعيات النسائي التي هي أعلى ما يكون عند النسائي, وهو أربعة أشخاص يكونون بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة للعرض الشريك على شريك عام لكل أنواع الشركة, أرض أو نخل أو مسكن أو
كل شيء, كل شركة بين شخصين يريد أحدهما أن يبيع فإنه يعرض على شريكه الشراء ويخبره بأنه يريد بيعها, فإذا كان له بها حاجة فهو أولى بها.
قال رحمه الله تعالى: الشركة في الرباع.
الرباع
في الرباع قال أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا ابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكا، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذن فهو أحق به.
ثم ورد النسائي هذا الحديث، هذه الترجمة هي الشركة في الرباع، والرباع هي الدور والمساكن، هذا هو المقصود بالرباع، يعني جمع ربعة وهي الدار أو المسكن. أورد النسائي حديث جابر،
نعم،
حديث جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، في كل ما لم يقسم،
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم،
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، يعني أن الشريكين اللذين لم يقتسما الشركة التي بينهما ونصيب كل منهما مشاع ولم تقسم شركة بحيث يعرف كل إنسان النصيبة، فإن للشريك الذي باع شريكه أن ينتزع حصة شريكه بالقيمة التي خرجت على المشتري، وذلك دفعا للضرر، دفعا للمخالطة. وقد يأتي شخص لا يرضى يعني مشاركته ويكون غصة في حلقه ويؤذيه ويحصل بينه وبينه مشاكل وخصومات ونزاع وما إلى ذلك. قد يكون اشترك مع شخص فاضي رضي به وأعجبه، لكن كونه يعني يذهب ذلك الشخص ويأتي مكانه شخص آخر يعني عنده معاملة أخرى وعنده تصرفات غير ما عند ذلك، فشرعت الشفعة وسوغ للشريك الذي باع شريكه أن ينتزع حصة شريكه المباع على شخص آخر من ذلك الشخص الذي انتقلت إليه بالقيمة التي باع بها شريكه عليه. قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم، يعني في الشيء الذي الاشتراك فيه قائم، أما إذا وجدت القسمة وكل عرف نصيبه وصرفت ووضعت الحدود وصرفت الطرق كما جاء في الحديث، فعند ذلك لا شفعة، عند ذلك لا شفعة، لأن الشركة غير موجودة، راحت الشركة. أما ما دام الشركة موجودة ونصيب كل واحد منهم مشاع وكل واحد يعني لا يتصرف إلا بالرجوع للثاني لأن الشركة قائمة، فإن إذا باع أحدهما للثاني أن يشفع. أما إذا صرفت الحدود وضعت الحدود وقسمت الأرض أو قسمت يعني الشيء الذي يقبل القسمة وكل أخذ نصيبه منه وعرف نصيبه، فعند ذلك لا شفعة. قضى رسول الله بشفعة في كل ما لم يقسم ربعة أو حائط، ومحل الشاهد ربعة له دار أو مسكن.
لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه،
لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، يعني أنه ينبغي له أن يؤذن شريكه وأن يخبره، وهذا من الأدب ومن الأخلاق الكريمة. أيوه، فإن
شاء أخذ وإن شاء ترك.
نعم، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، يعني إذا عرض عليه فإن شاء اشترى وإن شاء لم يشتري.
وإن باع ولم يؤذن فهو أحق به،
فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به، يعني عن طريق الشبعة، يعني فإن باع ولم يؤذنه فشريكه الذي لم يؤذن ولم يخبر أحق بالشفعة. نعم.
الشركين لم يؤذن أو لا وباع في كل شريك أحسن البيع
يشفع الذي لم يذن، يعني هو يؤذن مش يأذن، يؤذن يعني يستأذن ويقول ترى يعني يقبله، ما هو لازم انه يأذن له بالبيع، يعني يمكن يبيع يعني أذن أو لم يأذن، يعني لو قال أنا ما وافق انك ما تبيع يعني ما يلزم، وإنما الكلام الإيذان والإخبار والإشعار بأنه يرغب البيع، فإن كان يريد أن يشتري فهو أحق وأولى. لكن إن باع ولم يؤذن شريكه فإن هذا الذي لم يبع له حق انتزاع ذلك النصيب الذي ذهب من شريكه، ينتزعه من ذلك المشتري بقيمته التي خرجت أو التي باع شريكه عليه فيها، وهي شريعة لدفع الضرر، دفع الضرر يعني بين الشركاء، لأن الشركاء يتفاوتون ويختلفون، قد يكون الشريك الأول يعني شخص مرغوب فيه وشخص يعني معاملته طيبة ولا فيه مشاكل، والشخص الثاني يكون يعني متعب، فالشفعة تخلص من هذا التعب. نعم.
قال أخبرنا محمد بن العلاء.
أخبرنا محمد بن العلاء أبو كريب، محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن إدريس.
عن ابن إدريس وعبد الله بن إدريس الأودي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير عن جابر.
عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الشفعة وأحكامها. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريف عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجار أحق بثقبه.
ثم ورد النسائي الشفعة وأحكامها، ذكر الشفعة وأحكامها. الشفعة كما عرفنا يعني هي انتزاع أو استحقاق أحد الشريكين انتزاع حصة شريكه المباعة على شخص آخر من ذلك الذي بيعت عليه بالقيمة التي بيعت بها على ذلك المشتري، وكما عرفنا هي لدفع الضرر، شرعت لدفع الضرر الذي يكون بين الشركاء. أورد النسائي وقد مر في الأحاديث التي مرت يعني ما يدل على الشفعة، لأن الحديث الذي قبل هذا قضى صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يقصى، هو في ثبوت الشفعة وبيان أحكام الشفعة وأنها تكون في الشيء المشترك الذي لم يتميز نصيب هذا من هذا. أورد النسائي حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجار أحق بثقبه، الجار أحق بثقبه أو بثقبه. وبعض العلماء أخذ من هذا الشفعة للجار، الشفعة للجار، وبعضهم قال إنه لا يدل على الشفعة للجار، وإنما يدل على يعني أنه أحق بقربه وجواره وإحسانه، وكونه يعني يعرض عليه يعني إذا أراد أن يبيع أو أي تصرف أو أي تصرف تصرفه يعني يتعلق ب الحاجة إلى إذانه. أما كونه يكون له حق الشفعة وينتزع المبيع ممن بيع عليه فليس ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والجار حدوده بينة والطرق مصروفة. نعم، لو كان هناك اشتراك في طريق بأن يكون مثلا داران وطريقهما واحد يعني سد مثلا ولا يوصل إلى هذا ولا إلى هذا إلا هذا الطريق المشترك، هذا يمكن أن يشفع من أجل هذا الاشتراك في الطريق، من أجل هذا الاشتراك في الطريق. أما أن يكون الباب منفرد والطريق منفرد وكل واحد مستقل بنصيبه لا علاقة له بالآخر، فإنها لا تثبت الشفعة بذلك، لا تثبت الشفعة بذلك. لكن الذي يدل عليه الحديث هو يعني أن الجار يعني يحسن إلى جاره وتكون صلته به قوية، وأنه يخبره يعني إذا أراد أن يبيع أو أراد أن يتصرف أي تصرف في داره يحتاج إلى إشعاره فإنه يخبر جاره بذلك، ليس لأن له حق الشفعة، بل من أجل حق الجوار ومن أجل حق القرب والصلة التي تكون بين الجار والجار. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه حديث كثيرة توصي بالجار، بل جاء في الحديث المتفق على صحته ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما يعني ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه، يعني معناه أنه سينزل فيه أنه يكون من جملة الوراث الذين يرثونه إذا مات، لشدة الصلة ولشدة الحث على الإحسان إلى الجار. فالحديث لا يدل على الشفعة للجار، بل الأحاديث التي وردت في أنه إذا وقعت الحدود وصلت الطرق فلا شفعة، وإنما يدل على يعني المعاملة الطيبة والإحسان الذي يكون بين الجيران، وأن الجار يخبر جاره. لكن لو كان الـ كما ذكرت الجار أو الجاران يعني لهما طريق مشترك، يعني كطريق خاص يعني يخصهما ولا يشاركهما فيه غيرهما، فهذا اشتراك يقتضي يعني الشفعة من أجل يعني دفع الضرر، لأن الطريق ما هو مقسوم، طريق يعني مشترك بينهما. نعم.
ثقب
وثقل، يعني قيل أنها قربه وصلته.
قال أخبرنا علي بن حجر.
علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي ثقة، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن سفيان.
عن سفيان ابن عيينة وقد مر ذكره.
عن إبراهيم بن ميسرة.
عن إبراهيم بن ميسرة هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن الشريد.
عن عمرو بن الشريد وهو ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
عن أبي رافع.
عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أرضي ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجوار، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجار أحق بثقبه.
ثم أورد النسائي حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي أرضا ليس لي فيها شركة ليس لي فيها شريك ولا
ليس لي فيها شركة ولا قسمة
ليس ولا قسمة
أي.
ليس لي فيها شركة ولا قسمة
إلا الجوار.
إلا الجوار يعني معناه أنه له جار، وإنما له جار. فقال عليه السلام الجار أحق بثقبه، يعني فهذا لا يدل على الشفعة وعلى حصول الشفعة، ولكن يدل على أولويته يعني بالمبيع إذا أريد بيعه بأن يخبر ولا يخفى عليه ذلك. لكن لو بيع وهو ما درى ليس له شفعة، إلا إذا كان فيه الاشتراك الذي ذكرته في الطريق مثلا. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه.
عن عيسى بن يونس.
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حسين المعلم.
عن حسين المعلم وهو حسين بن زكوان المعلم وهو ثقة له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
ثقة ربما
وهم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن عمرو بن الشريد وقد مر ذكره، عن أبيه الشريد ابن سويد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. يعني هو مثل يعني كابنه، إلا أن ابنه خرج له البخاري في الصحيح، والشريد الذي موجود له يعني رواية الذي للبخاري رواية عنه إنما هي في الأدب المفرد، إنما هي في الأدب المفرد. يعني ويعني ومن المعلوم أن يعني فيما يتعلق بالصحابة يعني كونه يروي عنه بالأدب المفرد أو يعني يروي عنه في كذا وكذا يعني لا يعني أنه يعني لا يروي عنه في الصحيح، وإنما هذا الذي وقع وهذا هو الذي جرى وهذا هو الذي قد حصل. ثم أيضا لا يعني لو أن غير الصحابة أيضا يعني خرج له يعني في الأدب المفرد يعني قد يكون يعني من أوثق الناس، لكن ما يعني اتفق أو ما حصل أنه يروي عن حديث صحيح، لأن البخاري ما روى عن كل ثقة، ما روى لكل ثقة ولا روى كل حديث صحيح، فيعني روى ترك أحاديث صحيحة ما رواها كثيرة، وثقات كثيرين ما خرج عنه، وثقات كثيرين ما خرج عنه، فلا يعني عدم تخريجه لشخص أن يكون تاركا إياه، وإنما الأحاديث التي أوردها ما جاء في إسنادها.
الشفعة خاصة بالعقار؟
بعض أهل العلم قال إنها خاصة بالعقار، لكن الصحيح أنها لا تختص بالعقار، بل تكون بالمنقولات أيضا مثل السيارات ومثل الإبل وغيرها، لأن المعنى الذي موجود في العقار أيضا موجود في المنقولات كالسيارات وكالإبل. وقد جاء يعني بعض الأحاديث العامة التي تدل على ذلك، وهي ما جاء عند الطحاوي وغيره أن رسول قضى بالشفعة في كل شيء، قضى بالشفعة في كل شيء. وعلى هذا فيكون الحديث الذي فيه فإذا وقع صرفت الحدود وقعت الطرق ولا شفعة، يعني لا يعني قصر الحكم على العقار، وإنما هذا يقولون عنه يدخل تحت القاعدة المعروفة، وهي الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام لا يسقط عمومه، لأنه جاء حكم عام وهو قضى بالشفعة في كل شيء، ثم جاء قضاء بالشفعة في الربعة والحائط التي هي العقار، فذكر بعض أفراد العام والحكم بأن فيه شفعة لا يعني سقوط الشفعة في غير ذلك، وإنما يعني هذا من القاعدة التي تقول إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يقصر عمومه عليه، أو الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام لا يقصر عمومه عليه، وإنما أكثر ما في الأمر أن ذلك الذي نص عليه على سبيل الخصوص جاء مرتين، مرة مندرج تحت اللفظ العام ومرة منصوص عليه على سبيل الخصوص.
قال أخبرنا هلال بن بشر قال حدثنا صفوان بن عيسى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة.
ثم ورد النسائي هذا الأثر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الشفعة في كل ما لم يقسم.
أثر؟
إيه عن أبي سلمة
يقول أرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم مهو مؤثر حديث لكنها مرسل، حديث مرسل ليس أثرا، ليس من كلامي أبي سلمة، وإنما هو من مرسل من مرسلات أبي سلمة أرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر الصحابي، لم يذكر الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حديث مرسل وليس بأثر، لأن الأثر هو ما ينتهي إلى الصحابي أو من دونه، وهذا انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه انقطاع بسبب الإرسال. الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وهذا يدل على الشفعة. وقد جاء بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الروايات يعني أن صحابي فيها أبي هريرة، يعني هذا الذي جاء عن أبي سلمة يعني جاء تسميته في بعض الحديث أبي هريرة، وجاء أيضا أبو سلمة يرويه عن جابر يعني ويضيفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث ثابت ولكنه من هذه الطريق مرسلة ولا تؤثر، لأن هذه الطريق المرسلة جاء صحيحا من طرق أخرى، فهي يعني وجودها يعني لا يؤثر، بل يعني في طريق أخرى يعني تضاف إلى الطرق التي ثبت بها الحديث، ولو لم يأتي الحديث لا من هذا الطريق فقط ما اعتبر ولا عول عليه.
قال أخبرنا هلال بن بشر.
أخبرنا هلال بن بشر وهو
ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة وأبو داود والنسائي.
أخرج ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة وأبو داود والنسائي.
عن صفوان بن عيسى.
عن صفوان بن عيسى وهو
ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة.
عن معمر عن الزهري وقد مر ذكرهما عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وقد مر أحدهم وهو سالم بن عبد الله بن عمر وهذا ثاني.
قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين وهو ابن واقد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة والجوار.
لما ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه قضى بالشفعة والجوار قضى بالشفعة والجوار والثبوت الشفعة واضح الدلالة عليه لأنه قضى بالشفعة لكن الجوار هنا ليس بدليل على ثبوتها بالجوار لأنه قضى بالشفعة والجوار فليس فيه دليل يثبت الشفعة في الجوار ولا ينفيها ولكن يعني الجوار ذكره والمقصود به يعني مراعاة يعني حق الجوار والإحسان الجار فهو من جنس قوله الجار أحق بثقبه الجار أحق بثقبه أو ثقبه. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة.
محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة وهو ثقة أخرج حديثه مسلم
البخاري
وأصحاب السنة. أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة.
عن الفضل بن موسى.
عن الفضل بن موسى المروزي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن حسين بن واقد.
عن حسين بن واقد المروزي وهو ثقة.
له أوهام
أخرج حديثه.
البخاري تعليقا
ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي الزبير عن جابر.
عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما. انتهى.
نعم.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى الشركة بغير مال. قال أخبرني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمه الله الشركة بغير مال يعني أنه ليس هناك رأس مال يتصرف فيه ويباع فيه ويشترى وإنما هي شركة بالأبدان بمعنى أن كل منهما يعمل وما يكتسبانه فهو بينهما وذلك مثل الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وما إلى ذلك من الأعمال التي يحصل فيها الاشتراك بغير مال وهو سائغ ولا بأس به لأن فيه تعاون وفيه تنشيط من بعضهم لبعض وحفز لبعضهم لبعض لا بأس بذلك. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فأتى سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء. فهذا يدل على شركة الأبدان يدل على شركة الأبدان لكن الحديث فيه انقطاع بين أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود وبين أبيه إذ لم يسمع منه فهو منقطع ولكن الأصل هو جوازه وأنه لا بأس بذلك ولا مانع منه. اسند.
قال أخبرني عمرو بن علي.
أخبرني عمرو بن علي هو الفلاس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن يحيى.
عن يحيى هو من سعيد القطان البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي
إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي عبيدة
ابن عبد الله بن مسعود وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أخبرنا نوح بن حبيب قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فتم ما بقي في ماله إن كان له مال يبلغ ثمن العبد.
ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما, ولا علاقة له بالترجمة لأنه ليس فيه شركة بغير مال, وإنما هي شركة بمال, شركة في الرقيق, فهو من الترجمة التي تليها أو هو أليق بالترجمة التي تليها, لأن حديث ابن عمر أورده بالترجمة التي تليها وهي الشركة في الرقيق, وهذا مثله لأنه حديث واحد وموضوعه واحد, فالذي يبدو أن الترجمة أخرت عن تقديم, وكان محلها ينبغي أن يكون قبل هذا الحديث حتى يكون الحديثان وهما موضوعهما واحد يتعلقان بموضوع واحد. ولو كان الحديث يصلح أن يكون الشركة بغير مال لا أمكن أن يكون داخلا تحت هذه الترجمة, لكنه لا علاقة له بالترجمة لأن هذا في شركة بمال وهو الرقيق, والرقيق مال, والترجمة هي شركة بغير مال, هي شركة بالأبدان, فلا علاقة له بالترجمة. وعلى هذا فالذي يبدو أن الترجمة تأخرت عن تقديم, يعني محلها قبل هذا الحديث. أو حديث ابن عمر رضي الله عنه من أعتق شركا له في عبد أتم ما بقي من ماله
إن كان له مال يبلغ ثمن العبد.
إن كان له مال يبلغ ثمن العبد, يعني أن من أن 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 العبد إذا كان بشريكين وأعتق واحد منهما أعتق نصيبه, فينظر إن كان له مال, أي هذا الذي أعتق نصيبه يعني يكمل أو يأتي يكمل بقية حصة شريكه ويدفع الثمن لشريكه فإنه يفعل ذلك, وهذا هو معنى الحديث من أعتق شركا له في عبد أتم ما بقي من ماله إن كان له مال, يعني عليه أن يكمل العتق وأن يتم عتقه وحصة شريكه يتحملها من ماله ويدفعها من ماله الذي هو المعتق, بمعنى أنه يدفع لشريكه نصيبه ويعتق العبد بذلك. هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أورد في الشركة في الرقيق, نعم وفي شركة, لأن الحديث يقول من اعتق شركا له في عبد, يعني معناه أن في شركة العبد, يعني أناس مشتركون في عبد وأحدهم اعتق نصيبه أو شقفه أو سهمه منه, فإن عليه أي الذي اعتق إن كان ذا مال وكان غنيا أن يدفع لشريكه قيمة نصيبه ويكون العبد حرا بأكمله. نعم.
هذا إذا كان له مال, فإن لم يكن
له مال, بعض العلماء قال إنه يعني ينتهي ويبقى يعني ذلك النصف على رقيته, وجاء في بعض الحديث أن العبد يستسعي يعني معناه أنه يسعى وأن العبد يمكن من أنه يبحث عن قيمة النصف الباقي وقد جاء ذلك في ذلك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسعاء العبد, يعني إذا أعتق أحد الشريكين والشريك الذي أعتق ليس غنيا, منهم من قال إنه يكون رقيقا اللي هو الباقي على ما هو عليه, ومن أهل العلم من قال إن العبد يستسعي أو يستسعى بمعنى أنه إذا أراد أن أنه يبحث عن يعني تحصيل مبلغ بأن يسعى في تحصيله, يعني عن طريق طلب المساعدة أو عن طريق العمل حتى يوجد يعني ما يعتق أثمله. لكن مقتضى الحديث الذي معنا أنه إن كان له مال دفع من ماله أو دفعه من ماله, وإن لم يكن له مال فقد سكت عنه. وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين, منهم من قال يبقى ما بقي على رقه, ومنهم من قال إن العبد يستسعى وإذا أحضر قيمة بقية قيمة أو قيمة السهم الباقي فإنه يدفع للشريك الذي لم يبع الذي لم يعتق الشريك الذي لم يعتق ويعتق العبد بذلك.
قال أخبرنا نوح بن حبيب.
أخبرنا نوح بن حبيب وهو ثقة, أخرج حديثه أبو داود النسائي.
عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن معمر
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري
وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه, أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سالم
بن عبد الله بن عمر الخطاب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى الشركة في الرقيق. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعتق شركا له في مملوك وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العبد فهو عتيق من ماله.
ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله في معناه من
أعتق شركا له في مملوك وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العبد فهو عتيق من ماله.
من كان له مملوك, من أعتق شركا له في مملوك وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العبد, قيل إن بقيمة العبد في بعض النسخ بقيمة العبد كما هنا, وفي بعضها بقيمة العدل, يعني بأنه يقوم يعني قيمة تقويما عادلا يعني لا نقص ولا زيادة لا وكس ولا شطط, وإنما يقوم بقيمة معتدلة يعني لا زيادة فيها ولا نقصان, أو يتولى التقويم عدل عنده خبرة ومعرفة في معرفة القيم فيكون الذي يلزم الشخص الذي اعتق نصيبه أن يدفع قيمة العبد ليس على ما يريد الشريك بأن يفرغ مال ويقول أنا لا أسمح إلا بكذا, وإنما يقوم يعني قيمة يعني بقيمة معتدلة بقيمة يعني لا زيادة فيها ولا نقصان, القيمة الحقيقية التي لا زيادة فيها ولا نقصان, ففي بعضها بقيمة العبد يعني ويكون المقصود بها يعني ثمنه يعني لا أنه يباع أو يحرج عليه, وإنما يقوم بيعني بالقيمة المناسبة له ثم تدفع أو بقيمة العدل، أي أنه يقوم تقويما عادلا يكون عن طريق عدل لا خبرة ومعرفة في القيم، ويعمل بذلك لا أنه يعني يعرض للبيع ويبقى مدة معروض للبيع أو يحرج عليه أو ينادى عليه أو أنه كذلك يطلب صاحب يطلب الشريك مبلغا كبيرا، وإنما يرجع في ذلك إلى القيمة التي يستحقها، يعني القيمة العادلة التي هي وسط لا وكس فيها ولا شطط. أيوة إيش بعده؟
فهو عتيق من ماله.
فهو عتيق من ماله، يعني أنه يعتق ويكون ولاؤه له والعتق من ماله، لأن نصفه أو سهمه يعني الذي اعتقه يعني بذله لوجه الله، والباقي يلزمه أن يبذله من ماله، يلزمه أن يبذله من ماله، فيكون عتيقا من ماله، يعني بكونه تنازل وترك اعتق نصيبه ودفع لنصيب لشريكه قيمة سهمه الباقي، ويكون بذلك عتيقا وحرا، وينتهي من كونه مملوكا ويصير حرا بذلك. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد هو ابن زريع
يحيى بن علي
عمرو
بن علي هو القطاع هو الفلاس وقد مر ذكره هو الفلاس وقد مر ذكره ومر ذكره
أي نعم
نعم هو وهو شيخ لأحد شيخ لأصحاب كتب الستة، ويروي عن يزيد وهو بن زريع يزيد وهو بن زريع وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو بن زريع هذه الكلمة الذي أتى بها النسائي أو من دون النسائي، وليس عمرو بن علي الذي هو تلميذه، لأن التلميذ لا يحتاج أن يقول هو بن فلان، وإنما يقول فلان ابن فلان ابن فلان، وله أن يطيل في نسبه كما يشاء، وله أن يختصره ويأتي باسم واحد، لكن من جاء بعده وأراد أن يوضح هذا الشخص الذي هو مهمل، لأن يزيد عدة أشخاص، فيأتي من دون التلميذ ويبين يأتي بالزيادة التي تبينه وتعينه عن غيره، فيأتي بكلمة هو بن فلان حتى يعرف أنها ليست من التلميذ وإنما هي من دون التلميذ، ومثلها كلمة يعني هو بن فلان أو يعني فلانا، هو بن فلان أو يعني فلانا، عبارتان تستعمل في هذا هو بن فلان أو يعني فلانا، وهي زيادة من غير التلميذ ببيان تعيين ذلك الشيخ الذي أهمل ولم ينسب، وكما ذكرت هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أيوب
بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن نافع
مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى الشركة في النخيل. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه.
ثم ورد النسائي الشركة في النخيل، يعني أن الشركة تكون في البساتين وتكون في النخيل وتكون يعني في سائر الأموال التي يعني يشترك فيها، فهذا هو ترجمة الشركة في النخيل، يعني أنها سائغة. وقد أورد النسائي هذا الحديث، حديث من؟
جابر.
حديث جابر رضي الله عنه أيكم
كانت له أرض أو نخل
أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبيعها حتى يعرض على شريكه، لأن قوله يعني كانت له يعني بالاشتراك مع غيره، لأنه قال فلا يعرضها على شريكه، فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه، يعني معناه أنه في شركة، وأن الاشتراك في النخيل ورد يعني ما يدل عليه، شركة في النخيل ورد ما يدل عليه لأنه قال أيكم كانت له شركة أيكم كانت له
أرض
أو نخل. فمقصود الترجمة أو نخل أتى بالترجمة من أجل كلمة أو نخل، فلا يبع حتى يؤذن شريكه، يعني يخبر شريكه، يعني لأن من حسن المعاملة ومن الآداب ومن الأخلاق الكريمة أن أحد الشريكين إذا أراد أن يبيع لا يخفي على شريكه، وإنما يخبر شريكه بذلك، لأن هذا من الأدب ومن المعاملة الطيبة ومن الأخلاق الكريمة التي تكون بين الشركاء. نعم.
قال أخبرنا قتيبة.
قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق يدلس أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من رباعيات النسائي التي هي أعلى ما يكون عند النسائي، وهو أربعة أشخاص يكونون بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة للعرض الشريك على شريك عام في كل أنواع الشركة، أرض أو نخل أو مسكن أو
كل شيء، كل شركة بين شخصين يريد أحدهما أن يبيع فإنه يعرض على شريكه الشراء ويخبره بأنه يريد بيعها، فإذا كان له بها حاجة فهو أولى بها.
قال رحمه الله تعالى الشركة في الرباع.
في الرباع.
في الرباع. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبانا ابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن باع ولم يؤذن فهو أحق به.
ثم ورد النسائي هذا الحديث، هذه الترجمة هي الشركة في الرباع، والرباع هي الدور والمساكن، هذا هو المقصود بالرباع، يعني جمع ربعة وهي الدار أو المسكن. أورد النسائي حديث جابر.
نعم.
حديث جابر رضي الله عنه قضى رسول الله بالشفعة في كل شيء، في كل ما لا نقسم.
قضى رسول الله بالشفعة في كل شركة لم تقسم.
قضى رسول الله بالشفعة في كل شركة لم تقسم، يعني أن الشريكين اللذين لم يقتسما الشركة التي بينهما ونصيب كل منهما مشاع ولم تقسم شركة بحيث يعرف كل إنسان النصيب، فإن للشريك الذي باع شريكه أن ينتزع حصة شريكه بالقيمة التي خرجت على المشتري، وذلك دفعا للضرر، دفعا للمخالطة. وقد يأتي شخص لا يرضى يعني مشاركته ويكون غصة في حلقه ويؤذيه ويحصل بينه وبينه مشاكل وخصومات ونزاع وما إلى ذلك. قد يكون اشترك مع شخص فاضي رضي به وأعجبه، لكن كونه يعني يذهب ذلك الشخص ويأتي مكانه شخص آخر يعني عنده معاملة أخرى وعنده تصرفات غير ما عند ذلك، فشرعت الشفعة وسوغ للشريك الذي باع شريكه أن ينتزع حصة شريكه المباع على شخص آخر من ذلك الشخص الذي انتقلت إليه بالقيمة التي باع بها شريكه عليه. قضى رسول بالشفعة في كل ما لم يقسم، يعني في الشيء الذي الاشتراك فيه قائم، أما إذا وجدت القسمة وكل عرف نصيبه وصرفت ووضعت الحدود وصرفت الطرق كما جاء في الحديث، فعند ذلك لا شفعة، عند ذلك لا شفعة لأن الشركة غير موجودة راحت الشركة. أما ما دام الشركة موجودة ونصيب كل واحد منهم مشاع وكل واحد يعني لا يتصرف إلا بالرجوع للثاني لأن الشركة قائمة, فإن إذا باع أحدهما للثاني أن يشفع. أما إذا صرفت الحدود وضعت الحدود وقسمت الأرض أو قسمت يعني الشيء الذي يقبل القسمة وكل أخذ نصيبه منه وعرف نصيبه فعند ذلك لا شفعة. قضى رسول الله بشفعة في كل ما لم يقسم ربعة أو حائط ومحل الشاهد ربعة له دار أو مسكن.
لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه.
لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه, يعني أنه ينبغي له أن يؤذن شريكه وأن يخبره, وهذا من الأدب ومن الأخلاق الكريمة. أيوه. فإن باع
فإن شاء أخذ وإن شاء ترك.
نعم, فإن شاء أخذ وإن شاء ترك, يعني إذا عرض عليه فإن شاء اشترى وإن شاء لم يشتري.
وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به.
فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به, يعني عن طريق الشبعة, يعني فإن باع ولم يؤذنه فشريكه الذي لم يؤذن ولم يخبر أحق بالشفعة. نعم.
الشركين من يؤذن أو إلى الثاني وباع في كل شريك
الآخر يشفع الذي لم يبع, يعني هو يؤذن مش يأذن, يؤذن يعني يستأذن يقول ترى يعني يقبله, ما هو لازم انه يأذن له بالبيع, يعني يمكن يبيع يعني اذن او لم يأذن, يعني لو قال انا ما وافق انك ما تبيع لا ما يلزم, وانما الكلام بالإذان والاخبار والاشعار بانه يرغب البيع, فان كان يريد ان يشتري فهو احق واولى. لكن ان باع ولم يؤذن شريكه فان هذا الذي لم يبع له حق انتزاع ذلك النصيب الذي ذهب من شريكه, ينتزعه من ذلك المشتري بقيمته التي خرجت او التي باع شريكه عليه فيها, وهي شرعت لدفع الضرر, دفع الضرر يعني بين الشركاء, لان الشركاء يتفاوتون ويختلفون, قد يكون الشريك الاول يعني شخص مرغوب فيه وشخص يعني معاملته طيبة ولا فيه مشاكل, والشخص الثاني يكون يعني متعب, فالشفعة تخلص من هذا التعب.
قال أخبرنا محمد بن العلاء.
أخبرنا محمد بن العلاء أبو كريب, محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب, وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن إدريس.
عن ابن إدريس وعبد الله بن إدريس الأودي, وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي, ثقة فقيه يرسل ويدلس, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير عن جابر.
عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الشفعة وأحكامها. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجار أحق بثقبه.
ثم ورد النسائي الشفعة وأحكامها, ذكر الشفعة وأحكامها. الشفعة كما عرفنا يعني هي انتزاع أو استحقاق أحد الشريكين انتزاع حصة شريكه المباعة على شخص آخر من ذلك الذي بيعت عليه بالقيمة التي بيعت بها على ذلك المشتري, وكما عرفنا هي لدفع الضرر, شرعت لدفع الضرر الذي يكون بين الشركاء. أورد النسائي وقد مر في الأحاديث التي مرت يعني ما يدل على الشفعة, لأن الحديث الذي قبل هذا قضى صلى الله عليه وسلم بالشفعة لكل ما لم يقسم, هو في ثبوت الشفعة وبيان أحكام الشفعة وأنها تكون في الشيء المشترك الذي لم يتميز نصيب هذا من هذا. أورد النسائي حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار أحق بثقبه، الجار أحق بثقبه أو بثقبه. وبعض العلماء أخذ من هذا الشفعة للجار، الشفعة للجار، وبعضهم قال إنه لا يدل على الشفعة للجار، وإنما يدل على يعني أنه أحق بقربه وجواره وإحسانه، وكونه يعني يعرض عليه يعني إذا أراد أن يبيع أو أي يتصرف أو أي تصرف يتصرف يعني يتعلق بالحاجة إلى إذانه. أما كونه يكون له حق الشفعة وينتزع المبيع ممن بيع عليه فليس ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، والجار حدوده بينة والطرق مصروفة. نعم لو كان هناك اشتراك في طريق بأن يكون مثلا داران وطريقهما واحد يعني سد مثلا ولا يوصل إلى هذا ولا إلى هذا إلا عن هذا الطريق المشترك، هذا يمكن أن يشفع من أجل هذا الاشتراك في الطريق، من أجل هذا الاشتراك في الطريق. أما أن يكون الباب منفرد والطريق منفرد وكل واحد مستقل بنصيبه لا علاقة له بالآخر، فإنها لا تثبت الشفعة بذلك، لا تثبت الشفعة بذلك. لكن الذي يدل عليه الحديث هو يعني أن الجار يعني يحسن إلى جاره وتكون صلته به قوية، وأنه يخبره يعني إذا أراد أن يبيع أو أراد أن يتصرف أي تصرف في داره يحتاج إلى إشعاره فإنه يخبر جاره بذلك، ليس لأن له حق الشفعة بل من أجل حق الجوار ومن أجل حق القرب والصلة التي تكون بين الجار والجار. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه حديث كثيرة توصي بالجار، بل جاء في الحديث المتفق على صحته ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ما يعني ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يعني معناه أنه سينزل فيه أنه يكون جملة الوراث الذين يرثونه إذا مات لشدة الصلة ولشدة الحث على الإحسان إلى الجار. فالحديث لا يدل على الشفعة للجار، بل الأحاديث التي وردت في أنه إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وإنما يدل على يعني المعاملة الطيبة والإحسان الذي يكون بين الجيران، وأن الجار يخبر جاره. لكن لو كان الـ كما ذكرت الـ الجار أو الجاران يعني لهما طريق مشترك يعني كطريق خاص يعني يخصهما ولا يشاركهما فيه غيرهما، فهذا اشتراك يقتضي يعني الشفعة من أجل يعني دفع الضرر، لأن الطريق ما هو مقسوم، طريق يعني مشترك بينهما. نعم.
ثقب ثقب
ثقب وثقب يعني قيل أنها قربه وصلته.
قال أخبرنا علي بن حجر.
علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن سفيان.
عن سفيان بن عيينة وقد مر ذكره.
عن إبراهيم بن ميسرة.
عن إبراهيم بن ميسرة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن الشريد.
عن عمرو بن الشريد وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
عن أبي رافع.
عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أرضي ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجوار، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجار أحق بثقبه.
ثم أورد النسائي حديث عن الشريد بن سويد رضي الله عنه أن رجلا قال إن رسول الله إن لأرضا ليس لي فيها شركة ليس لي فيها شريك ولا
ليس لي فيها شركة ولا قسمة
ليس ولا قسمة
أي
ليس لي فيها شركة ولا قسمة
إلا الجوار
إلا الجوار، يعني معناه إنه له جار وإنما له جار فقال عليه السلام الجار أحق بثقبه, يعني فهذا لا يدل على الشفعة وعلى حصول الشفعة, ولكن يدل على أولويته يعني بالمبيع إذا أريد بيعه بأن يخبر ولا يخفى عليه ذلك. لكن لو بيع وهو ما درى ليس له شفعة إلا إذا كان فيه الاشتراك الذي ذكرته في الطريق مثلا.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه.
عن عيسى بن يونس.
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حسين المعلم.
عن حسين المعلم وهو حسين بن زكوان المعلم وهو ثقة له أوهام, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
ثقة ربما وهم.
ثقة ربما وهم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن عمرو بن الشريد وقد مر ذكره, عن أبيه الشريد بن سويد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه, يعني هو مثل يعني كابنه إلا أن ابنه خرج له البخاري في الصحيح والشريد الذي موجود له يعني رواية الذي للبخاري رواية عنه إنما هي في الأدب المفرد, إنما هي في الأدب المفرد يعني. ويعني ومن المعلوم أن يعني فيما يتعلق بالصحابة يعني كونه يروي عنه بالأدب المفرد أو يعني يروي عنه في كذا وكذا يعني لا يعني أنه يعني لا يروى عنه في الصحيح, وإنما هذا الذي وقع وهذا هو الذي جرى وهذا هو الذي قد حصل. ثم أيضا لا يعني لو أن غير الصحابة أيضا يعني خرج له يعني في الأدب المفرد يعني قد يكون يعني من أوثق الناس, لكن ما يعني اتفق أو ما حصل أنه يروي عن حديث صحيح, لأن البخاري ما روى عن كل ثقة, ما روى لكل ثقة ولا روى كل حديث صحيح, فيعني روى ترك أحي صحيحة ما رواها كثيرة وثقات كثيرين ما خرج عنه وثقات كثيرين ما خرج عنه, فلا يعني عدم تخريجه لشخص أن يكون تاركا إياه, وإنما الأحاديث التي أوردها ما جاء في إسنادها.
الشفعة خاصة بالعقار.
بعض أهل العلم قال إنها خاصة بالعقار, لكن الصحيح أنها لا تختص بالعقار بل تكون بالمنقولات أيضا مثل السيارات ومثل الإبل وغيرها, لأن المعنى الذي موجود في العقار أيضا موجود في المنقولات كالسيارات وكالإبل. وقد جاء يعني بعض الأحاديث العامة التي تدل على ذلك, وهي ما جاء عند الطحاوي وغيره أن رسول قضى بالشفعة في كل شيء, قضى بالشفعة في كل شيء. وعلى هذا فيكون الحديث الذي فيه فإذا وقع صرفت الحدود وقعت الطرق فلا شفعة يعني لا يعني قصر الحكم على العقار, وإنما هذا يقولون عنه يدخل تحت القاعدة المعروفة وهي الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام لا يسقط عمومه, لأنه جاء حكم عام وهو قضى بالشفعة في كل شيء, ثم جاء قضاء بالشفعة في الربعة والحائط التي هي العقار, فذكر بعض أفراد العام والحكم بأن فيه شفعة لا يعني سقوط الشفعة في غير ذلك, وإنما يعني هذا من القاعدة التي تقول إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يقصر عمومه عليه, أو الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام لا يقصر عمومه عليه, وإنما أكثر ما في الأمر أن ذلك الذي نص عليه على سبيل الخصوص جاء مرتين, مرة مندرج تحت اللفظ العام ومرة منصوص عليه على سبيل الخصوص.
قال أخبرنا هلال بن بشر قال حدثنا صفوان بن عيسى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الشفعة في كل مال لم يقسم, فإذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة.
ثم ورد النسائي هذا الأثر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: الشفعة في كل ما لم يقسم.
أثر
في أبي سلمة
يقول أرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم لا لا نعم مهو مؤثر حديث لكنها مرسل, حديث مرسل ليس أثرا, ليس من كلامي, ليس من كلامي أبي سلمة, وإنما هو من مرسل من مرسلات أبي سلمة أرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, لم يذكر الصحابي, لم يذكر الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهو حديث مرسل وليس بأثر, لأن الأثر هو ما ينتهي إلى الصحابي أو من دونه, وهذا انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, ولكن فيه انقطاع بسبب الإرسال. الشفعة في كل ما لم يقسم, فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة, وهذا يدل على الشفعة. وقد جاء بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الروايات يعني أن صحابي فيها أبي هريرة, يعني هذا الذي جاء عن أبي سلمة يعني جاء تسميته في بعض الحديث أبي هريرة, وجاء أيضا أبو سلمة يرويه عن جابر يعني ويضيفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فالحديث ثابت ولكنه من هذه الطريق مرسلة ولا تؤثر, لأن يعني لأن هذه الطريق المرسلة جاء صحيحا من طرق أخرى, فهي يعني وجودها يعني لا يؤثر, بل يعني في طريق أخرى يعني تضاف إلى الطرق التي ثبت بها الحديث, ولو لم يأتي الحديث لا من هذا الطريق فقط ما اعتبر ولا عول عليه.
قال أخبرنا هلال بن بشر.
أخبرنا هلال بن بشر وهو
ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة وأبو داود
والنسائي. أخرج البخاري في جزء القراءة وأبو داود والنسائي.
عن صفوان بن عيسى.
عن صفوان بن عيسى وهو
ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة.
عن معمر عن الزهري وقد مر ذكرهما, عن أبي سلمة هو من عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم, وقد مر أحدهم وهو سالم بن عبد الله بن عمر وهذا ثاني.
قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين وهو بن واقد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة والجوار.
لما ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه قضى بالشفعة والجوار, قضى بالشفعة والجوار, والثبوت الشفعة واضح الدلالة عليه لأنه قضى بالشفعة, لكن الجوار هنا ليس بدليل على ثبوتها بالجوار لأنه قضى بالشفعة والجوار, فليس فيه دليل يثبت الشفعة في الجوار ولا ينفيها, ولكن يعني الجوار ذكره والمقصود به يعني مراعاة يعني حق الجوار والإحسان للجار, فهو من جنس قوله الجار أحق بثقبه, الجار أحق بثقبه أو ثقبه.
قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة.
محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة وهو ثقة أخرج حديثه مسلم
البخاري
وأصحاب السنة. أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة.
عن الفضل بن موسى.
عن الفضل بن موسى المروزي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حسين بن واقد.
عن حسين بن واقد المروزي وهو ثقة
له أوهام.
له أوهام أخرج حديثه
البخاري تعليقا
ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي الزبير عن جابر.
عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما انتهى.
نعم.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.